بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى الحديث الأخير الذي قرأناه في الدرس الماضي، وهو حديث أنس بن مالك الذي أوله يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وكنا في آخره نقرأ، نواصل القراءة إن شاء الله. قال: ولكن يقول: ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقول: يا محمد ارفع رأسك. قلت: اسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا. كما تقدم أن الحكمة من تدافع الأنبياء الشفاعة حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إظهار منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الخلائق لو ألهموا من أول الأمر الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما بانت منزلته ولا ظهرت كرامته على ربه سبحانه وتعالى. لقال قائل: لعلهم لو مشوا يعني أيضا إلى سائر الأنبياء لا أذن لهم بالشفاعة العظمى. لكن بهذا الترتيب يعني بانت منزلة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. هذا فيه أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليست كشفاعة أهل الدنيا مع الملوك والرؤساء، يأتي الإنسان ويدخل على المعظم فيشفع لمن أراد أن يشفع له، هكذا بالنسبة لأهل الدنيا. أما شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين مع الله سبحانه وتعالى فلا يتقدم أحد بالشفاعة إلا بعد أن يؤذن له، يعني لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له. قال: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك. قلت: اسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، يفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه ويلهمه ألفاظا كما جاء في بعض الروايات لا أعرفها الآن، فيفتح الله على نبيه فيحمد ربه سبحانه وتعالى. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا. ما معنى فيحد لي حدا؟ يعني والله أعلم، كما سيأتي في بعض الروايات، أنه يقال: اشفع في من يعني كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان أو ذرة أو شعيرة أو برة. فهكذا يعني من كان في قلبه إيمان كثير ثم الذين أقل ثم الذين أقل، هذا معناه فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى الذي يأمره بذلك، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك شيئا مع الله فيستطيع أن يدخل من شاء الجنة أو يخرج من شاء من النار. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا. قال: ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني. قال: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته: قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بعد ذلك: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث: ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول: يا رب، ما بقي إلا من حبسه القرآن. قوله يجتمع المؤمنون فيه ما تقدم أن الشفاعة العظمى إنما هي في المؤمنين، الشفاعة العظمى إنما هي في المؤمنين، بمعنى أن أول ما يكون هو أن يقال لكل أمة، تؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر كذلك، ومن كان يعبد هذه الأوثان والأصنام كذلك، ثم يساقون إلى النار العابد والمعبود. ثم يتميز المؤمنون عن المنافقين، فإذا بقي المؤمنون في موقف القيامة فحينئذ يعني تكون الشفاعة العظمى فهي شفاعة في المؤمنين، فهي شفاعة في المؤمنين. وفي بعض الروايات أن هذه الشفاعة إنما يعني تكون لجميع الخلائق بما فيهم من منافقين وكافرين ومؤمنين، لكن والله أعلم أن الأصح في الروايات أنها خاصة بالمؤمنين، بعدما تتبع كل أمة ما كانت تعبد من شجر أو حجر أو صنم أو وثن أو شمس أو قمر، فيتميز المؤمنون عن المنافقين، يبقى المؤمنون من سائر الأمم، فحينئذ يشاور بعضهم بعضا: ألا أحد يشفع لنا عند ربنا؟ فيلهمون الذهاب إلى والد الأنبياء وهو آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. قال هنا يقول: يجتمع المؤمنون يوم القيامة. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام هو الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك، بمثل حديثهما. وذكر في الرابعة: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وقال أيضا: وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، في أن الشعيرة أكبر من البرة يعني بالتدرج. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ذرة. الذرة هي التي تكون عند شعاع الشمس، إذا خرج ضوء من النافذة ترون أشياء يعني صغيرة جدا، هذه الذرة. أو أن الذرة إذا وضعت يدك على التراب فهذا الذي يبقى في اليد هو هذه الأشياء الصغيرة، كل واحدة يقال فيها ذرة. أو أن الذرة هي صغار النمل، فهذه ثلاثة أشياء: الذرة الذي يكون في شعاع الشمس، والذرة التي تكون في اليد إذا وضعت يدك على التراب ثم رفعت، هذه ذرة، أو صغار النمل. قال زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. ها؟ قال يزيد صحف فيها أبو بسطام. أبو بسطام نعم. هذا الحديث فيها دلالة على وقوع الشفاعة في أهل المعاصي من هذه الأمة طالما هم موحدون فتنفع فيهم شفاعة الشافعين. وأيضا فيها دلالة على كون الإيمان يزيد وينقص، فهنا انظروا في هذا الحديث قال ما يزن برة أو ما يزن شعيرة، ما يزن برة ما يزن ذرة، هذا يدل على تفاوت الإيمان، فالإيمان يكون كاملا ويكون دون ذلك ويكون دون ذلك، فيزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه وكلما عمل معصية نقص إيمانه، فكلما استكثر العبد من الطاعات كان سببا في زيادة إيمانه حتى يبلغ الإيمان إلى القمة، وكلما استكثر العبد من المعاصي كان يعني على حساب إيمانه فينقص إيمانه وينقص وينقص، فإذا عظمت هذه المعاصي والكبائر قد يصل إلى حد قريب من الكفر كما قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، بل قد يتمادى في معاصيه فيعمل معاصي تذهب الإيمان بالكلية كالشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله من جملة المعاصي، وهي إذا أتت على الإيمان فإنها تذهب هذا الإيمان، الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك بالله عز وجل هذا يأتي على الإيمان فيذهبه ويعني يطيح هذا الإيمان، فهذه الأحاديث فيها دلالة على زيادة ونقصان الإيمان، فينبغي على العبد أن يسارع في الطاعات، فكلما استكثر من الطاعات زاد إيمانه، إذا صليت وإذا تلوت القرآن وإذا فعلت أعمال البر والإحسان كان سببا في زيادة الإيمان كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول الله يزداد الذين آمنوا إيمانا، فلهذا فليحرص المسلم على كثرة الطاعات والحذر من المعاصي فإنها تكون سببا في نقصان الإيمان. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله رب العالمين.